بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حمدا طيبا مباركا فيه، أحمده وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد الرحمة المهداة، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. اليوم نلتقي مع الإعجاز النبوي في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتدنا الحلقات السابقة، واليوم أقف أمام الخمر. ماذا قال عنه الشارع الكريم؟ الخمر ماذا قال الرحمن عنها؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه أيها الإخوة الأعزاء آيات كريمات جاءت على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيها تذكير ووعيد، رحمة بالعباد، وصحة مفروضة عليهم. إن الأسلوب الرباني في معالجة مشكلة الإدمان على الخمر مع مشكلة متأصلة الجذور في قعر رغبات الإنسان وشهواته، وكانت على الوجه التحديد كما تعلمون كانت الخمر في الجاهلية كالماء والهواء، مجتمع تغنى بالخمر وبالمجلس، وأتوا القصائد الشعرية بها رائحة الخمر وأشياء كثيرة جدا كما تعلم. أراد بها الله عز وجل أن يضع حدا فاصلا بين الخير والشر، بين الصحة والمرض. أراد بها آيات خاتمة لفترة علاجية ربانية ارتضاها الله عز وجل. ولذلك إن مراحل الإيمان في رحاب الصحة بدأها الخالق بإشارة لا تخفى على من دخل في قلبه الإيمان. قال تعالى في أول آية تتطرق للخمر: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. لو توقفنا قليلا عند كلمتين سكرا ورزقا حسنا لأدركنا أن السكر مسألة لا علاقة لها بالجودة. بلاغة الآية جاءت لتضع حجر الأساس لبناء صحي متدرب، وكأنه سبحانه وتعالى وهو العليم يدرك طبيعة هذا الخلق الضعيف الذي لا يقوى على ترك عادة شرب الخمر المتأصلة في ذهنه وأوصاله. ويأتي الوقت المناسب لإرساء هذه المرحلة أكثر وضوحاً في بناء استئصال الإدمان على الخمر. لقد حان وقت المرحلة الثانية، لأن قلوب المؤمنين بدأت تتساءل عن موقف الخالق إذا شرب الخمر، موقف الخالق نحو شرب الخمر. نعرف جيدا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا الله قائلا: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ويأتي جواب الرحمن: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. نجد المولى عز وجل يبين للعباد أن لو كان في الخمر فائدة فإنما فيها من ضرر يلغي هذه الفوائد. وفي هذا الخصوص جاءت سيرة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن أناس يستخدمون الخمر للتداوي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت اشتكت ابنه لي فنبذت لها في كوس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغلي أي الكوس يغلي فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أم سلمة؟ فذكرت له أنه دواء لابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وفي رواية أخرى قال لها النبي إنه ليس بدواء ولكنه داء. وتأتي المرحلة الثالثة أيها السادة، ما نهى الله عز وجل عن الخمر مرة واحدة إنما جاءت بالتدريج لأن العرب كانوا منغمسين فيها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لو نظرنا نظرة بدقة على ما فرضه الله علينا في الخمس صلوات في اليوم الواحد، صلوات خمسة موزعة وعلى فترات متقطعة طوال اليوم، نرى أن الوقت الكافي يستغرق فيه الإنسان في ساعات من اليوم، لو فرضنا أن المؤمن أراد أن يشرب الخمر في وقت الضحى سيتعذر عليه ذلك لأنه سيصل مكان الصلاة وقد أذهلت الخمر ذهنه، وكذلك في العصر والمغرب والعشاء، يعني حتى في توقيت الصلاة في اليوم رحمة. ثم تأتي المرحلة الثالثة، حكمة علاجية. فالإنسان تربطه مع بني جنسه كما تعلمون شيئان أساسيان، كل واحد يميزنا نحن وأنتم العقل واللسان. والعقل ميزه الله وأقسم له وقال وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أفضل منك يا عقل. ففي غياب العقل هذا ما يفعله الخمر بدرجات متفاوتة، يتأرجح اللسان يمين وشمالا فيقع من الشر ما لا يحمده المرء أقبل، لأن غياب توازن اللسان بيرهق الإنسان بل الأسرة بل المجتمع. غياب اللسان عن خطه المستقيم بيعرض شارب الخمر ذاته إلى مطبات قد تنتهي إلى السجن إلى المستشفى إلى الموت إلى كذا، ويستمر الصراع بين الخير والشر وبين الصحة والمرض. وأن جاءت المرحلة الجامعة الأخيرة، ولرب سائل منكم يسأل، رب متسائل عما قصده الرحمن عز وجل في أن الخمر من جملة ما يشربه أهل الجنة. نعم، ولكن ليس كخمر الدنيا. قال الله واصف النعيم الجنة في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. شوف مادة الغول لا فيها غول المذكورة في كتاب الله، هذه مادة كيميائية رئيسية مضرة، والسبب الرئيسي لأصل العلل ناجمة عن احتساء الخمور بأشكالها. إن مراحل استئصال عادة شرب الخمور كما جاءت أشكالها في القرآن علاج الرحمن لعادة تفتك بالآلاف من بني البشر في شرع في يومنا هذا، وهي مشيئة الرحمن أن يبدأ في بناء قلب المؤمن نفسيا وأن يحاصر نقاط الضعف ووقوعه فريسة لرغباته، يحاصره في أوقات الصلاة بناء نفساني حتى يربي النفس على الإرادة القوية نحو الله عز وجل. ويأتي النبي ويلعن، يلعن الخمر ويلعن من كذا وكذا وكذا. نستمع لحديث النبي يقول صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصريها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل حتى ثمنها. وروى الإمام أحمد من حديث لابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصريها وبائعها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها والحامل والمحمول له وساقيها ومستقيها. وبهذا نأتي إلى قول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طب لماذا حرم الله الخمر؟ لماذا حرم الله الخمر؟ تعالوا نقف إلى مضار الخمر على الصحة. نحن نعلم أن شر بلية الخمر. لماذا؟ الخمر ما يحتويه، يحتوي الخمر على مركبات كيميائية مضرة، منها الكحول الإيثيلي كما تعلمون، وتعتبر هذه المادة رأس جميع الأمراض الكحولية. مهما تغير صنف الخمر أو اسمه، فالقاسم المشترك واحد في خمور الفاكهة مثل التمر والعنب والعسل وخمور العسل، وفي خمور الحبوب كالذرة والشعير، وهي المسببة ذاته في البيرة والويسكي والفودكا كما تعرف. وكما تعلمون أيضا الخمور سريعة الذوبان في الماء، نراها تتحلل ثم تسلك وتدخل كافة أنسجة الجسم حتى تصل للجنين في رحم الأم. لن يسلم من هذا الخمر إن كانت الأم تشرب الخمر، لأنها عملية امتصاص، امتصاص الخمور سريعة جدا، تكاد الرئتان تسبقان المعدة في تلقف قطرات الأذى. ولأن معظم الخمور تتأكسد في الكبد، نراها تتحول إلى مية وثاني أكسيد كربون وطاقة. والجرام الواحد من الكحول يمد الجسم بثماني سعرات حرارية، وهذه الحقيقة تفسر هبوط مستوى الشهية عند مدمن الخمر. يعني قد تجد اللي بيشرب الخمر ما له نفس الشهية. نعم. ولنتمعن مليا بما جاء في كتب الباحثين، كتب الطب على هذا. يقولون أن الأضرار الحادة والأضرار المزمنة إذا ما احتسى الإنسان كمية كبيرة من الكحول خلال وقت قصير، فلا ريب من أن يجعل هذا الجسم يفقد توازنه، توازن سواء متعلقة بوظيفة الدماغ والجهاز العصبي المركزي ككل. وأعراض هذا الاضطراب حالة السكر والنشوة أو الوفاة، إنه التسمم الحاد، ويصل تركيز الكحول في الدم إلى 5% في بداية الشعور بالنشوة، ويصل بالشارب إلى مرحلة السبات إذا ما وصل تركيزه في الدم إلى 4%، ومرحلة الوفاة إذ تعدى تركيز الكحول 5%. حالة السكر الحادة هذه مرض خطير، تعرض شارب الخمر إلى خطر حوادث المرور، سواء كان مستفرقا في الشوارع أو سائق سيارة، وتدفعه حالته المتردية إلى اختلاق المشاجرات بسبب اضطراب السيطرة على الهدوء الأعصاب وتوازن الشخصية. وقد تجر إلى الغياب الإنسان إلى كسر حاجز القانون وارتكاب الجرائم كما تعلمون. فضلا عن هذا التدهور في السلوك، الجسم بيفتكر التسمم الحاد بصحة البنكرياس فيرهقه إلى حد العجز، وقد ينتهي بالشارب إلى الوفاة، ولربما تنتاب الرئتين حالة مرضية تنفذ فيها السوائل إلى نسيجها وتعجز حياة المدمن معها. أهل الطب هم يقولون هذا. وحالات الغضب تعتري السكير مع الهياج والانفعال الشديد، وقد يعني كما يقولون أن يصاب السكير بحالات الهلوسة. فانظر إلى كل هذه الأضرار نتيجة شرب الخمر. إن الخمور تعصف بكفاءة الجهاز الهضمي، إذ تؤدي إلى ضمور حاسة التذوق وإلى تغيير طبيعة الأحياء الدقيقة التي تستوطن الفم وتسقل اللسان، وتشققه أيضا ينتج من الخمور وترسخ في الفم. يعني نجد إن الرائحة قد تستمر في الفم لا تتقبلها النفس، وكذلك تؤدي الكحولات إلى نشوء التهابات خطيرة في المريء والمعدة، منها ما يأتي بعد ذلك بالنزيف الدموي، وقد ينعكس على انتظام حركة الحجاب الحاجز. وتشير الإحصائيات الأخيرة في مجلة الطب إلى دور الكحول في تسبب نسبة كبيرة جدا من السرطان، وأيضا ذكروا ضمور المعدة، وقد تؤدي الكحولات أيضا تؤدي بغدة البنكرياس إلى الانتحار. وحصة الكبد بالذات، الكبد أكبر شيء بيتضرر، ولذلك لو اتجه الإنسان إلى خالقه وإلى ربه ما أصابه بهذا، ولو انتقلت لوجدت أمراض القلوب أيضا، أمراض القلب والأوعية الناقلة للدم فهي عديدة أيضا. والأبحاث تشير في علوم الأجنة تؤكد أن هناك علاقة بين عادة الإدمان على الخمر عند النساء والتشوهات الولادية اللي تأتي في الولادة، كثقوب القلب، إن ولد الطفل عنده ثقب في القلب، واضطرابات تركيبية نسيجية تصيب الأوعية الدموية الوريدية والشرايين، وتمتد أزرع الخمور إلى صحة الدم. وكذلك الكحولات أو الكحول أو الخمر من جملة الأمراض العصبية الناجمة عن تأثيره، شكوى اللي هو المدمن تجده يشتكي من إيه؟ من ضعف عضلي ووهن جسمي وآلام وأوجاع في الأطراف، التهاب الأعصاب، وقد يضطرب عصب واحد ويتدهور نشاطه الحسي والحركي، مصحوب بعجز مؤقت في الشلل، سواء شلل جزئي أو شلل كلي. والكحول أيضا من يشربه يجد أن الخمر رجس من عمل الشيطان، تتخلله أنسجة البدن ومتاهات النفس اللامنظورة. ومن جملة أمراض النفس الناشئة من كؤوس الخمر طالعنا حالة القصور العقلي، ليتصف المصاب بها بذاكرة ضعيفة وتزعزع في الانضباط العاطفي الوجداني والهزيان الارتعاشي إلى غير ذلك. وكذلك يزيد الكحول أو الخمر من أذى النقرس، إذ يعجل حدوث نوبات الألم وتكرارها، ويؤذي الخمر الكليتين. هذا ما قاله بعض الطب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. هي مفتاح كل شر فعلا، شر هذا الشر يلحق بصحة شارب الخمر البدنية والنفسية، وشر يلحق بالزوجة إذ هي تواجه موجات الغضب ومشاكساته وسلوكه الغريب، وهي تواجه أيضا شر إقدامه وتهديده بالطلاق، أو ترهق الميزانية، ميزانية البيت، وشر على الأولاد أيضا، إذ يرون قدوتهم على حال هذه يعني مع الخمر، وقد يقعون أيضا ضحية لكؤوس الخمر، وشر على الجيران، وشر على الأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وما أسكر الفرد منه فملء الكف منه حرام، يعني ما أسكر قليله فكثيره، ما أسكر كثيره فقليله حرام. من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن، صلى الله عليه وسلم يقول هكذا، واحد مدمن خمر يقابل الله ويموت كأنه عابد وثن. إذن الخمر ابتعاد عن الطريق المستقيم، طريق الصحة والعافية الذي ارتضاه الخالق الكريم لنا. قال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تعالوا كيف نكون يعني من الناس الذين وصفهم الله عز وجل عباد الرحمن، كيف نأتي بالوقاية على الصحة بالنظافة بالتطهير. قال تعالى: يا أيهم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله جميل يحب الجمال، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ذات يحب الجمال يسعى إليه وينصح به. والجمال جمال الألوان الزاهية، جمال الروح، جمال العمل الحلال، جمال البدن وجمال الملبس، جمال النظافة، نظافة النفس من الشوائب والأدران، ونظافة البدن والجلد. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقديس صلى الله عليه وسلم يرفع النظافة صلى الله عليه وسلم في أحاديث. فالله عز وجل لا يقبل أن يقف بين يديه المتعبد أهمل نظافته، قبل أن يقف بين يدي الله يتطهر، يغتسل، يتوضأ، يقابل الله. ولا يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل الصلاة كوسيلة للنظافة، بل نراه يأمر بالاستحمام في كل مناسبة. ويتفق العلماء أن المناسبات تصل إلى يعني إلى أشياء كثيرة مستحبة، بل قالوا أنها يعني موجبة. فاغتسال يوم الجمعة وأيام الأعياد وبعد الجماع وعقب الاحتلام عند الرجال وبعد الحيض والنفاس، ده كله يجب فيه الاستحمام. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، والسواق وأن يمس من الطيب، كله يحث على النظافة. حق على كل مسلم أن يغتسل كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. ترى لماذا هذا الحث والتحضير على نظافة الجلد وتطهيره من كل ما يعلق به من الماء بالماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من أحد يأتي للوضوء ثم يتمضمض ويستنشق إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر، ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطاياه، يعني خطايا الوجه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت يداه أيضا خطايا اليد من أطراف أنامله، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه بالذي هو له، ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته. فكلمة الخطايا هنا إشارة واضحة لما نطلق عليه اليوم تسميد جرثوم وجراثيم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهؤلاء جميعا من بيان الله عز وجل عندما يقول: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويقول: أنزلنا من السماء ماء طهورا. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الرأس واللحية، فأشار إليه الرسول كأنه يأمر بإصلاح شعره ففعل، ثم رجع فقال النبي: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم سائر الرأس كأنه شيطان؟ ورأى النبي رجلا آخر رأس أشعث فقال: أما وجد هذا ما يسكن به شعره؟ سبحان الله. وحين جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رأسه كأنها صغام بياضا، قال: غيروا هذا، أي الشيء، وجنبوه السواد. فالرسول يعني كأنه أراد صبغ شعره لكنه لم يحبذ اللون الأسود، إن أحسن ما غيرت به الشيء بحناء، صبغ الحناء. ولذلك أيضا يأتي على نظافة الأسنان والجلد. لاحظ النبي أن بعض أصحابه يهمل العناية بصحة الفم والأسنان حتى باتت صفراء اللون، فقال لهم: ما لي أراكم تدخلون علي كالحناء، استاقوا رحمكم الله. ويقول في حديث آخر: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. ويقول: لولا أشق، أو لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لنتصور أنفسنا، واحد بيستاق بالسواك 5 مرات في اليوم، وننظر إلى أسنانه ما تجد فيها جرثومة واحدة، لن تتقرب منها جرثومة واحدة. والأمراض اللي يتعرض لها الجلد وباقي أعضاء الجسد نتيجة عدم الانتظام بالاغتسال والاستعمال المستمر للماء أكثر من أن تعد. منها مثلا عندك التهاب بصيلات الشعر وانسداد المسامات الجلدية مع ظهور الحبوب المتقيحة وتقرحات على مناطق مختلفة من الجلد، التهاب المدن الخارجية أيضا والوسطى والداخلية، التهاب جوف الفم واللوزتين وتسوس الأسنان والتهاب اللثة. وفي تنظيف الأنف نجاة من الأمراض الفيروسية وطرد الجراثيم قد تكون من بينها جرثومة الجذام، وفي غسل الوجه إزالة الجراثيم أيضا التي تسبب الالتهابات في العين وحول الفم وجلد الوجه والذراعان، يتعرضان إلى أخطار الحساسية الموضعية نتيجة لملامسة الكيماويات أو الأعشاب الحساسة للضوء، مما يسبب يعني نعرف ذلك نشوء الفقاعات وتقيح الحمى. ومن الأمراض الأخرى أيضا الحلق البسيط أو الحلق العصبي الموضعي وما يصحبه من ألم مزعج قد يكون خطيرا أحيانا. ولا يغيب عن أذهاننا الإصابات المتنوعة بالفطريات سواء في مناطق الجلد أو في مناطق الملسة، إضافة إلى المناطق التناسلية عند الذكور والإناث، والأطراف السفلى ليست في أحسن حال من أعلى الجسم، فالجراثيم تترقب زوال النظافة لكي تهاجمها. ولذلك لو عاد الإنسان إلى هدي الله عز وجل وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ما أصيب بهذا ولا ذاك، جعلنا الله وإياكم من المحافظين ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأل عز وجل أن يجعلنا من عباده المخلصين المتطهرين الذين يعرفون للدين قدره، الذين يسيرون على منهج رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.